العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: إلا أن يقال إن هذا من باب الترجيح بالأصل، فيعملون بمطابق الأصل منهما. كان كلامنا أخيرا حول تأييد ذكره الشيخ الأعظم قدس سره، وأيد من خلاله مطلبه، أعني إدراج المتعارضين في قسم ما لا يمكن الجمع فيه، أعني اختيار الطرح. ثم ذكر قدس سره بأن هذا التأييد له موهن، ومما يوهنه ويضعفه، ونتيجة الوهن حيث إن سيرة العلماء قد جرت عند فقد الترجيح على الرجوع إلى الأصل لا إلى الرجوع إلى التخيير، فذلك مما يوهن إدراج المتعارضين فيما لا يمكن الجمع. فالتأييد موهون. ثم استدرك قدس سره على هذا الوهن بقوله: إلا أن يقال. وحاصله أنه يمكن الجواب والتفصي على هذا الموهن، يمكن التفصي عن هذا الموهن بما حاصله، أنه في مسألة مطابقة أحد المتعارضين للأصل العملي هناك مبنيان، في مطابقة أحد المتعارضين للأصل العملي هناك مبنيان. مبنى يقول بأن الأصل العملي مرجح لأحد المتعارضين، فتعد مطابقة الأصل من المرجحات، فيعمل على طبق الخبر أو الدليل المطابق للأصل العملي. وهذا المبنى عليه المتقدمون، حيث إنهم يرون الأصل أيضا أمارة، فجعلوا مطابقة الأصل من المرجحات. المبنى الآخر يقول بأن الأصل العملي مرجع، يعني بعد التعارض والتساقط أو التوقف يرجع إلى الأصل العملي في مقام العمل. وإذا عرفتم هذا فنقول إن سيرة العلماء، لأن التوهين كان قائم من خلال السيرة، وأن السيرة جرت على شنو؟ عند فقد الترجيح على الرجوع إلى الأصل، مو تخيير، يعني خلافا للروايات والأخبار العلاجية اللي أمرت بمن اللي أمرت بالرجوع إلى المرجحات، وإذا تكافأت المرجحات فالتخير. السيرة لا، خالفت هذا الفحوى، خالفت مؤدى الأخبار، فصار وهن علما للتأييد. الآن هذا المجيب يجاوب على منه؟ على هذا الوهن. وإذا عرفتم هذا، أكو مبنيان، أصل عملي مرجح لو الأصل العملي مرجع. إذا عرفتم هذا فنقول إن سيرة العلماء التي جرت عند فقد الترجيح على الرجوع إلى الأصل هي من باب المرجح لا من باب المرجع. فسيرة العلماء على الرجوع إلى الأصل العملي مستند إلى المبنى الأول، أعني من باب المرجح. وفي هذه الصورة، فالأصل العملي بعد مرجح، وفي هذه الصورة لا منافاة مع الفكرة والمطلب الذي ذكرناه من أن الأخذ بالراجح وطرح المرجوح مما لا كلام لنا فيه، وهذا أيضا نحن قويناه. أمس قلنا أن الطرح والرجوع إلى المرجحات هو الأقوى، أمس مو قوى الأول، يعني الطرح والرجوع إلى المرجحات هو الأقوى، وهذا هو الذي قويناه. فإذا السيرة المذكورة لعلها بعنوان المرجحية لا بعنوان المرجعية، فتكون مؤيدة لما قويناه، لا موهنة لما قويناه. فلذا المطلب الذي ذكره بعنوان التأييد قال عنه بعد ذلك بل يدل عليه، بتعبير بل يدل عليه. قال رحمه الله إلا أن يقال، فهذا الجواب وتفصي عن هذا الموهن، إن هذا يعني قيام سيرة العلماء عند فقد الترجيح على الرجوع إلى الأصل هذا من باب الترجيح بالأصل. يعني ليش العلماء عند فقد الترجيح ليش راحوا، ليش رجعوا للأصل العملي؟ لأنه ماذا يرون؟ يرون أن الأصل العملي مرجح في المبنى الأول. ليش راحوا للأصل في مقام العمل؟ لأنهم يرون أن الأصل العملي مرجح لا مرجع. قال إن هذا أي إن قيام سيرة العلماء عند فقد الترجيح على الرجوع إلى الأصل العملي من باب الترجيح بالأصل، فيعملون بمن؟ بمطابق الأصل، يعني بذلك الخبر أو الدليل الذي يطابق الأصل عليكم السلام، فيعملون بمطابق الأصل منهما لا بالأصل المطابق لأحدهما. هذا كله في فرض إذا كان أحد المتعارضين مطابقا للأصل العملي، هذا الحكي كله. قبل أن نجي نقوى مع مخالفتهما، فالموهن قد تم الجواب عنه. لذلك نجد تعبير الشيخ رحمه الله في الدرس الماضي ويؤيد ذلك، ثم قال بل يدل عليه التأييد باعتبار أن هذا المطلب الذي ذكره مؤيدا قد أوهن وقد كان له موهن، فصار بمستوى التأييد. ثم لما قال بل يدل عليه باعتبار هذا التفصي وهذا الجواب الذي أجيب به على الموهن، فيصلح هذا المطلب دليلا.
شيخنا استقدم يرجعون إلى الأصل عند فقد المرجع، فأتفضلت أنه هو هذا المرجع، شلون عند فقد المرجع شلون الأصل مرجع لكنه لم يفقد المرجع أصلا؟
لا، هو كمرجح يعني سائر المرجحات، يعني لا مرجحات سندية عندنا بعد، لا دلالية لا متنية لا جهتية، بل المرجحات كل ذا فقدا عند ذلك. شي يقولون المتقدمون، يقولون نفس مطابقة واحد منهم للأصل العملي من المرجحات، لأن وضعت أنا بالمبنى الأول، فتعد مطابقة الأصل من مرجحات. يعني عندما نجي نقرأ إن شاء الله الآن بالمرجحات لا نجد هذا العنوان مطابقة الأصل من المرجحات أو لا، هذا فالمبنى هكذا يقول، اللي هو المتقدمون هم أهم يعني ليسوا بقليل، يقولون الآن نفس مطابقة أحد المتعارضين للأصل العملي. زين هو ليش يقول للأصل العملي غير معناته المرجحات فقدا؟ يعني المرجحات اللي هي في أجواء الأدلة الاجتهادية، والدليل عندك خبر بيع العذرة كذا لا بأس، لأن كل أخبار أدلة اجتهادية، فأنت أول مرة كنت تشتغل في أجواء منه، في أجواء هذين الدليلين، مرجحات سندية مرجحات دلالية مرجحات بالمتين بالجهة بالصدور، واحد تقية واحد غير تقية، واحد يخالف العامة واحد يوافق العامة، بل المرجحات بل يكون في أجواء الأدلة الاجتهادية، بل كل إذا فقدان يجينا مبنى شي يقول، يقول ارجع للأصل العملي. جيد ارجع، كل يقول ارجع للأصل العملي. هناك من ارجع للأصل العملي مبنى شي يقول، يقول رجوعك للأصل من باب الترجيح، يعني شنو؟ يعني ان الأصل العملي مرجح لأحد المتعارضين، يا أحد ذاك الأحد اللي يوافقه اللي يطابقه. لذلك شنو قبل ومع مخالفتهما شنقول؟ نقول هذا كله في فرض ما لو كان أحد المتعارضين مطابقا للأصل، هذا الحشي. وأما إذا كان كلاهما مخالفين للأصل العملي، يعني الأصل العملي مفاده شيء ومفاد هذين الدليلين شيء آخر، قال فاللازم على كل تقدير هو التخير. وأما إذا كان الدليلان كلاهما مخالفين للأصل العملي فهنا مطلقا سواء على مبنى الجمع أم على مبنى الطرح الوظيفة هو التخير، الوظيفة هو التخير. غاية الأمر الفرق، غاية الأمر أنه على مبنى الطرح التخير شرعي، باعتبار أن على مبنى الطرح نرجع إلى الأخبار العلاجية، والشارع المقدس من خلال الأخبار العلاجية أمرنا بالتخير، فالتخير شرعي أي أن الحاكم به هو الشارع يعني المعصوم صلوات الله عليه. وأما على مبنى الجمع، قلنا الجمع بعد ما نروح للأخبار العلاجية نجمع بيناتهم نأخذ بسندهما والدلالة مال كل واحد نحمله على شنو؟ على خلاف ظاهره. وأما على مبنى الجمع فالتخير عقلي، هناك العقل حاكم بأنك مخير. قال ومع مخالفتهما، مخالفة منه الدليلين المتعارضين معا مخالفتهما للأصل، قال فاللازم التخير على كل تقدير، على كل تقدير بهذا، يعني سواء بنينا على مبنى الجمع أم على مبنى الطرح الوظيفة التخير. الفرق شنو؟ قال غاية الأمر أن التخير شرعي. إيش وقت؟ إن قلنا بدخولهما في عموم الأخبار العلاجية، يعني على مبنى الطرح، على مبنى الطرح. وعقلي من باب الدوران بين المحذورين، واحد يقول أكرم العلماء يجب، واحد يقول لا تكرم العلماء يحرم، واحد يقول وجوب، واحد يقول حرمة، دوران بين المحذورين. زين الآن شنو أني مخير الحاكم بهذا التخير منه؟ العقل. قال والتخير عقلي إن لم نقل به، أي بدخولهما في عموم الأخبار العلاجية. وقد يفصل بينما إذا كان بنحو عام. نرجع الآن إلى أصل البحث. بحثنا كان أخيرا في الشق الثاني، في الشق الثاني، ما إذا لم تكن لأحد الظاهرين مزية. ومثلوا لذلك بمثالين، الأول العامين من وجه، والآخر المتباينين بالمتباينين. في هذين المثالين اللذين يكفي فيهما تأويل أحدهما لا بعينه، اللي هو القسم الثالث. احنا أساسا دينا بالقسم الثالث اللي صار به شقين. الشق الأول إذا كانت لأحد الظاهرين مزية بأن كان أحدهما أظهر، والشق الثاني شنو كان؟ ما إذا لم تكن لأحد الظاهرين مزية. ولكن أصل القسم الثاني شنو كان عنوانه؟ ما إذا كان الجمع بين الدليلين متوقفا على التصرف في أحدهما لا بعينه، التصرف في أحدهما المخير. في هذين المثالين العامين من وجه والمتباينين اللذين يكفي فيهما التأويل تأويل أحدهما لا بعينه، هناك ثلاثة مباني، هناك ثلاثة مبان. المبنى الأول وجوب الجمع، بالبيان الذي تقدم، وتقدم أيضا ضعفه عند الشيخ الماتن، من هو في أكثر من موضع لا يرى أولوية الجمع مطلقا من الطرح. المبنى الثاني الطرح، وهذا هو الأقوى والحق عند الماتن. المبنى الثالث التفصيل، فهو ليش قالوا قد يفصل؟ يعني بقى هذا المبنى ما تعرض له لحد الآن، الجمع هو تقدم والطرح تقدم، بس بقى هذا المبنى الثالث وقد يفصل. المبنى الثالث مبنى التفصيل، بين ماذا وبين ماذا؟ بين العامين من وجه وبين المتباينين. التفصيل بين العامين من وجه، من قبيل أكرم العلماء ولا تكرم الشعراء، فهنا كل منهما له مادة افتراق ومادة الافتراق في كل منهما سليمة عن المعارض، لأن التعارض بينهما إنما هو مستقر في مادة الاجتماع. أما مادة الافتراق لكل منهما فسليمة عن المعارض، وعندها فيمكن حمل كل منهما على مادة افتراقه، وبين المتباينين، قلنا التفصيل بين العامين من وجه وضحنا في المقدار، وبين المتباينين من قبيل اغتسل ليوم الجمعة الظاهر في الوجوب وينبغي غسل الجمعة الظاهر في الندب. تباين بين الوجوب وبين الندب، سواء كان في المنطقيا تضاد، ولكن بالعنوان العام اللغوي العام ولا سيما العرفي اللي عند الأصوليين تباين متباينان، اغتسل وينبغي. فقالوا أصحاب التفصيل، فقالوا في المورد الأول بين قوسين العامين من وجه، يعني الشق الأول من التفصيل، فقالوا في المورد الأول بالجمع، حيث يعمل بكل منهما في مادة الافتراق قطعا. فالدليل الأول أكرم العلماء يعمل به جزما في العالم غير الشاعر، والدليل الثاني لا تكرم الشعراء يعمل به جزما في الشاعر غير العالم، يعني الشاعر غير العالم تكرمه، أما العالم هاي مادة الاجتماع بعد ما نعلق، قلنا في مادة الافتراق حيث يعمل. ليش في المود الأول قالوا بالجمع؟ قالوا حيث يعمل بكل منهما في مادة الافتراق قطعا. فالدليل الأول أكرم العلماء يعمل به جزما وين؟ في العالم غير الشاعر. والدليل الثاني لا تكرم الشعراء يعمل به جزما وين؟ في الشاعر غير العالم، لعدم التعارض بينهما في مادة الافتراق، وإنما التعارض والتهافت بينهما في مادة الاجتماع، ولا علاقة لنا فعلا بمادة الاجتماع. هذا الشق الأول. وأما في الشق الثاني بين قوسين المتباينان فقالوا بالطرح، تفصيل، فقالوا بالطرح بالبيان الذي ذكره الماتن قدس سره من أنه لا مانع من الرجوع إلى الأخبار العلاجية في مثل اغتسل ليوم الجمعة وينبغي غسل الجمعة، حيث يطرح أحدهما رأسا ويعمل بالآخر. وهذا هو مضمون الأخبار العلاجية. فالتفصيل بين العامين من وجه فقالوا فيه بالجمع، وبين المتباينين فقالوا فيهما بالطرح. قال رحمه الله: وقد يفصل المبنى الثالث اللي ما ذكر لحد الآن، ذكر الآن. وقد يفصل بينما إذا كان الشق الأول، بينما إذا كان لكل من الظاهرين مورد سليم عن المعارض كالعامين من وجه، كأكرم العلماء ولا تكرم الشعراء، حيث إن مادة الافتراق في كل منهما، يعني العالم غير الشاعر والشاعر غير العالم، يقول حيث إن مادة الافتراق في كل منهما سليمة عن المعارض، لأن التعارض بينهما إنما يكمن في مادة الاجتماع لا في مادة الافتراق. وبين غيره، إشارة لمن؟ للمتباينين. وبين غيره كالمتباينين كقوله: اغتسل للجمعة الظاهر في الوجوب، وينبغي غسل الجمعة الظاهر في الندب. شلون فصلوا؟ قالوا: فيرجح الجمع على الطرح. وين؟ في الشق الأول، العامين من وجه. ليش؟ قال: لوجوب العمل بكل منهما في الجملة، أي في مادة الافتراق. في الجملة أي في مادة الافتراق، وجوب عمل لو لا؟ العالم غير الشاعر لازم تكرمه، وهناك الشاعر غير العالم لازم متكرمه، يحرم إكرامه. وجوب العمل بكل منهما في الجملة أي في مادة الافتراق، فيستبعد الطرح في مادة الجمع، بخلاف منه، بخلاف الثاني، يعني الشق الثاني، حيث يطرح أحدهما رأسا ويعمل بالآخر. زين، هذا التفصيل هم بعد إلى توضيح أكثر. زائدا رؤية الشيخ رحمه الله حول هذا التفصيل، هذا كله يأتي وين؟ يقول إن شاء الله تفصيله يأتي في محله، أي في باب الترجيح هناك، وسيجيء تتمة الكلام إن شاء الله تعالى. الآن بعنوان الفهرس بيّن أنه عندنا ثلاث مباني. بقي في المقام أن شيخنا الشهيد الثاني قدس سره فرعا، ثم في الخاتمة تعرض الشيخ الأعظم قدس سره لكلام للشهيد الثاني صاحب الروضة شرح اللمعة، للشهيد الثاني قدس سره في كتابه تمهيد القواعد، حيث أفاد الشهيد، منقول الشهيد اختصار بعد، ويعني الشهيد الثاني كلامنا مع الشهيد الثاني، حيث أفاد الشهيد قدس سره بأن هذه القضية المشهورة، أعني الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، لا تختص بأدلة الأحكام فقط، بل تجري حتى في أدلة الموضوعات. صراحة هو راح يذكر في المثال البينات، البينة من الموضوعات، يعني تجري في الموضوعات الخارجية ومو بالأحكام. ومو الفقيه يجي يقول فتح حكم شرعي نقول روح قيم بينة، ما له معنى. لا، نقول روح قيم دليل، روح قيم برهان. أما من يجي واحد يقول هاي العباءة إلي، نقول له يا بقيم بينة، يعني بالموضوع هذا خارجي، واحد يقول عباءة إلي، واحد يقول هذا بيت إلي، واحد يقول هذا القلم إلي، فنقيم البينة. فالشيء الثاني عمم في منه في تفعيل هذه القاعدة، عممها، قال هاي ما تختص بس بأدلة الأحكام، جمع مهما أمكن أو لا نطرح، لا، هذا حتى في أدلة الموضوعات بيان ذلك. أن الشهيد قدس سره فرع على هذه القاعدة، قاعدة الجمع، هذا المطلب، وهو أن شخصين لو تنازعا على دار كل منهما يدعي بأن الدار له، فها هنا صورتان ومثالان في كلام الشهيد. الصورة الأولى: ما لو كانت الدار المتنازع عليها تحت تصرفهما معا وفي يدهما معا وكل من المدعيين صاحب يد على الدار. الصورة الثانية نؤخرها في البيان، احنا نؤخرها مو بكلام الشهيد، الصورة الثانية اللي بكلام الشهيد، الصورة الثانية نؤخرها في البيان. نقتصر الآن على الصورة الأولى في كلام الشهيد: ما لو كانت الدار المتنازع عليها تحت تصرفهما معا وفي يدهما معا فكل منهما ذو اليد، صاحب اليد. فذكر الشهيد الثاني قدس سره: حيث أن كلا منهما، حيث أن كلا منهما مدعين، فوظيفة كل منهما إقامة البينة، مو على المدعي البينة، هذا مدعي روح جيب بينة، أنت مدعي روح جيب بينة، فوظيفة كل منهما إقامة البينة، والمفروض أنهما أقاما بينتان. هذا راح جاب بينة بأن الدار لزيد مثلا، وبكر هم راح جاب بينة، البينة ماذا شهدت؟ بأن هذه الدار المن لبكر، والمفروض أنهما أقاما بينتان. فذكر الشهيد قدس سره أن الأصحاب جمعوا بين البينتين، جمعوا بين البينتين استنادا إلى قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. ولا يخفى بعد، نحن في أجواء الشيء الثاني، ولا يخفى أن الجمع بين البينات يسمى في اصطلاحهم بالجمع العملي، بينما الجمع بين أدلة الأحكام يسمى بالجمع الدلالي. فعندما تقرؤون بعض المصادر شو يقولون؟ يقولون أنه الجمع إلى ثلاث معاني: جمع دلالي، جمع تبرعي، وجمع عملي. لحد اليوم ما شنو نسمع بالجمع العملي، بس الدلالي العرفي يعني المقبول، والجمع التبرعي. الجمع التبرعي شنو يعني؟ توجيهات عقلية، تأويلات بعيدة، محسنة تحسينات عقلية، المهم انت تتبرع، تجيب، تحاول ان تجمع، ما تخلي كلمتان متنافيتان، دليلان متعارضان، ذاك تبرعي اللي لم يساعد عليه الاعتبار. بس اليوم لا، اضافوا لنا شنو؟ جمع عملي. فالجمع العملي الجمع بين البينات، يعني وين؟ في الموضوعات الخارجية. والجمع العملي معناه، والجمع العملي معناه أن نعمل في المدعى، مو المدعي، مو اسم فاعل، لا اسم مفعول. أن في المدعى يعني الدارنة في مثالنا المتنازع عليها، أن في المدعى نعمل في نصفه، نعمل في نصفه ببينة زيد مثلا، ونعمل في نصفه الآخر ببينة بكر مثلا. هذا من زعله وهذا هم من زعله. في نصف المدعى نعمل، نعمل على ضوء منه بينة زيد، وفي النصف الآخر نعمل على ضوء بينة بكر، ونتيجة ذلك نقطة شارحة، الحكم بالتنصيف، الحكم بالتنصيف. لذا حكم الأصحاب بتنصيف هذه الدار المتنازع عليها نصف لزيد ونصف لبكر. هذا ما ذكره الشهيد الثاني. نقطة رأس سطر. إلا أن الميرز القمي في القوانين قدس سره اعترض على الشهيد الثاني على هذه الصورة والمثال الذي ذكره الشهيد الثاني، وأن اعتراض الميرز القمي، وأن حكم الأصحاب بالتنصيف ليس من باب الجمع العملي بل من باب الترجيح، ترجيح بينة الداخل أعني ذا اليد أو بينة الخارج، تقريب الاعتراض. هذا الاعتراض خلنا نوضحه، خلنا نقربه. شو يقول؟ يقول الأصحاب حكموا بمن بالتنصيف. الميرز القمي يقول أنا لا، أنا هم واحد من الأصحاب، هم أحكم بالتنصيف. بس تعال للمدرك، هل يا ترى الأصحاب حكموا بتنصيف هاي الدار من بابل اللي يقوله منه الشيء الثاني؟ من باب الميز القمي يقول هذا الحكم، حكم الأصحاب من باب الترجيح، يعني ترجيح بينة الداخل أو بينة الخارج، بهذا التوضيح اللي راح يجي، وليس حكم الأصحاب بالتنصيف من باب منه الجمع، الجمع العملي، حتى نعمم، حتى نعمم في قاعدة الجمع، وأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، حتى في البينات، حتى في الموضوعات. تقريب اعتراض الميرزا القمي، تقريب اعتراض الميرزا القمي على منه؟ على الشهيد الثاني. بيا مثال، هذا المثال اللي ذكره الشهيد الثاني، أن لو فرضنا أن المال تحت تصرف المدعيين معا وفي يدهما معا كما هو المفروض في المثال الذي ذكره الشهيد الثاني. هذا الميرزا القمي جاي يقول، يقول أنا رح أفرض نفس فرضية منه الشهيد الثاني، نفرض مال تحت تصرف كلا المدعيين وفي يديهما معا كما هو المفروض في مثال الشيء الثاني، فكل منهما بالنسبة إلى النصف داخل، يعني ذا اليد، فكل منهما من المدعيين بالنسبة إلى النصف داخل وبالنسبة إلى النصف الآخر خارج، مو صاحب يد. إيمو الأصحاب حكم بالتنصيف، يعني أنا وجنابك نص الدار من يصير إلي، فأني بالنسبة للنصف شنو؟ ذا اليد أو مو ذا اليد؟ وبالنسبة للنصف اللي عند جنابك خارج مو ذي اليد. هذا بالنتيجة هكذا يصير. فشي يقول ميز القمي؟ يقول لابد أن نتنبه إلى هذا الشيء، يعني خاطب شيء ثاني. يقول إذا أفرضنا المال تحت تصرف كلا المدعيين وتحت ذلي وتحت يدهما معا، فشي يصير؟ فيكون كل منهما بالنسبة للنصف داخلا وبالنسبة للنصف الآخر خارجا. وعندها فإما أن ترجح بينة الداخل فيحكم لكل منهما بالنصف الذي في يده، وإما أن ترجح بينة الخارج فيحكم لكل منهما بالنصف الذي هو في يد الآخر. وعلى كلا التقديرين، وعلى كلا التقديرين، رجحنا بينة الداخل لو بينة الخارج. إذا رجحنا بينة الداخل فيحكم لكل منهما بيا نصف بالنصف الذي في يده، وإما أن ترجح بينة الخارج فيحكم لكل منهما بالنصف الذي هو في اليد في يد الآخر. وعلى كلا التقديرين فالتنصيف، وعلى كلا والتنصيف تنصيف، وعلى كلا التقديرين فالحكم بالتنصيف من باب ترجيح بينة الداخل أو الخارج لا من باب الجمع بين البينتين كما يقول الشهيد الثاني. اعتراض الميرزا على الشهيد الثاني. الصورة الثانية في كلام، الصورة الثانية في كلام الشهيد الثاني سليمة عن اعتراض الميرزا القمي، وهي الصورة الثانية المثال الثاني وين في كلام الشهيد، هذا اللي أخرناه قبل شوية. ممكن صورتان في كلام الشهيد، الأولى قدمناها، الثانية قلنا نأخرها في البيان. الصورة الثانية في كلام الشهيد سليمة عن اعتراض الميرزا القمي، وهي ما لو تنازع على دار كل منهما يدعيها لنفسه ولكن لم تكن الدار تحت تصرفهما ولا يدا لأحدهما عليها، فكل منهما خارج، فكل منهما خارج، يعني هذا مو داخل يعني ما عنده يد على الدار، ذاك الآخر هم خارج مو داخل ما عنده إيد على الدار، فكل منهما خارج بالنسبة للدار. فهنا أيضا أفتى الأصحاب بالتنصيف، إلا أن هذا المثال سليم ولا يرد عليه اعتراض الميرزا القمي. بعد هناك الميرزا القمي يقول ترجيح بينة الداخل على الخارج أو الخارج على الداخل، وين عندنا هنا داخل الآن؟ عندنا واحد صاحب يد؟ لا ما عندنا. بعد هنا ينسد الاعتراض في وجه الميرزا القمي، فقد يبقى كلام منه الشهيد الثاني. قال رحمه الله: بقي في المقام أن شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله فرع في تمهيده على قضية أولوية الجمع الحكم، فرع الحكم مفعول فرع لأنه فرع منه الشهيد الثاني، الحكم بتنصيف دار تداعياها اثنين. قلنا فهنا صورتان: الصورة الأولى وهي والدار في يدهما، هاي الصورة الأولى كلام الشهيد. الصورة الثانية أو لا يد لأحدهما، الصورة الثانية بعد شيء يقول شيء ثاني، يقول وأقام بينة ثم أقام بينة انتهى المحكي عنه. شيء يقول الشيخ الأعظم، يقول ولو خص منه شيء ثاني المثال بالصورة الثانية، يعني لا يد، لا يد لأحدهما، لكان شنو شيء ثاني، لكان الشيء الثاني قد تخلص من اعتراض ومن سهم الميرز القمي، لأن سهم الميرز القمي وين يتوجه؟ على الصورة الأولى، على المثال الأول. قال الشيخ الأعظم ولو خص الشهيد الثاني مثاله بالصورة الثانية لم يرد عليه ما ذكره المحقق القمي من الاعتراض اللي وضحنا تفصيلا، وإن كان ذلك أيضا. الشيخ الأعظم يقول عفنا الصورة الأولى والثانية، فقط الثانية فقط الأولى، هذا الكلام كله عند الشيء الثاني محل مناقشة وإشكال، هذا الكلام كله عند الشيء الثاني محل إشكال عند الشيخ الأعظم، يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.